إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، خلق ربنا جل وعلا الخلق فجعل عليهم حقا أعظم وهو حق عبادته وحده لا شريك له، ثم جعل الله تعالى للعباد حقوقا لبعضهم على بعض، فجعل للوالد حقا على ولده، وجعل للزوج حقا على زوجته، وجعل لها حقا عليه، وجعل للجار حقا على جاره، وجعل للحاكم حقا على من تحته، وجعل لهم حقا عليه، فقسم الله تعالى بينهم درجاتهم، لكنه أوجب على كل واحد واجبا. وإن أوجب الواجبات وأعظم اللازمات التي أوجبها الله تعالى على العباد بعد حق عبادته وحده لا شريك له هو حق بر الوالدين، كما قال الله جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولما ذكر الله تعالى بني إسرائيل قال الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وذكر الله تعالى في كتابه العظيم عددا من الأنبياء وذكر معهم آباءهم وبرهم بأمهاتهم، فذكر الله تعالى عيسى فقال جل وعلا: وبرا بوالدتي. وذكر الله تعالى يحيى فقال جل وعلا: وبرا بوالديه. وذكر الله تعالى دعاء نوح عليه السلام أنه دعا فقال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وذكر الله تعالى لنا في كتابه قصة نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام، كيف كان يتعامل مع أبيه، كيف كان يتحدث مع أب يصنع الأصنام ويبيع الأصنام ويعبد الأصنام ويكتسب المال الحرام من جراء بيعه للأصنام، كيف كان يتعامل إبراهيم الذي زكاه الله تعالى وشرفه وجعله نبيا مكرما، كيف كان يتعامل مع أب بهذه الصفات؟ ليس أبا يشرب الخمر أو يقصر في عبادة الله أو يأكل الربا، كلا، بل أب يصنع الأصنام ويعبدها ويبيعها ويدعو الناس إلى عبادتها. اسمع إلى المنهج النبوي في التعامل مع الوالدين. قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه، بماذا نادى أباه وهو أب كافر فاجر اجتمع فيه أنواع الضلال؟ إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يختار ألطف العبارات وأجمل الكلمات وأرقها لأنه يتحدث مع أبيه، فإذا بالأب الكافر يقول له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ما تريد تعبد الأصنام معي كما أعبدها؟ تترك ديني الذي أنا عليه؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي، إن لم تترك عبادة ربك وتعود إلى الأصنام، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. اهجرني مليا يعني أنت مطرود من البيت، لا أريد أن أراك بعد اليوم أبدا. فإذا بإبراهيم يلتفت بكل رقة ويقول لأبيه: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. غاية البر وغاية الإحسان، لأنه يتعامل مع أبيه. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه أقبل إليه رجل قال له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني يا رسول الله، الناس الذين أنا أتعامل معهم أنواع، فيهم زوجة، أولاد، إخوة، أخوات، أعمام، أخوال، جيران، رؤساء في عمل، شركاء في تجارة، زملاء في وظيفة، الناس الذين أتعامل معهم يا رسول الله أنواع كثيرة، من أحقهم بابتسامتي قبل غيره؟ من أحقهم بهديتي قبل غيره؟ من أحقهم بضحكتي معه قبل غيره؟ إذا ما عندي إلا ساعة فراغ واحدة في البيت أصرفها لمن من هذه الأنواع؟ إذا ما عندي إلا ريال واحد أعطيه لمن من هذه الأنواع؟ إذا ما عندي قدرة أتحمل إلا أذى شخص واحد أتحمل أذى من من هذه الأنواع؟ من أحق الناس بحسن مصاحبتي، بحسن صحابتي؟ من يا رسول الله؟ أصدقائي، جيراني، زوجتي، رؤسائي، شركائي في التجارة، من أحق الناس يا رسول الله بحسن صحابتي؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يترك كل هذه الأنواع ويلتفت إلى عجوز في زاوية من زوايا البيت ويقول: أمك. إذا ما عندك إلا ابتسامة واحدة فقط اجعلها لأمك، إذا ما عندك إلا هدية واحدة أعطيها لأمك، إذا ما عندك في الأسبوع ساعة فراغ إلا ساعة واحدة اصرفها لأمك، إذا ما عندك إلا ضحكة واحدة اجعلها لأمك، إذا ما عندك قدرة تجلس إلا مع شخص واحد اجلس مع أمك. قال: أمك. قال: ثم من؟ ما أنا عندي زوجة وعندي عيال وعندي زملاء وعندي شركة وعندي ناس لابد أن أقيم معهم علاقة حسنة حتى أستفيد منهم تجاريا، ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك. والداك هما أحق الناس ببرك، أحق الناس بحسن مصاحبتك، أحق الناس بضحكتك وابتسامتك، أحق الناس بهديتك، أحق الناس بمكالمتك، أحق الناس أن ترد عليهم المكالمة إذا اتصلوا بك في أي موطن إلا أن تكون في صلاة. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدراك فأدراك. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أقبل إليه رجل من اليمن قال: يا رسول الله، جئت أريد الجهاد معك في سبيل الله. رجل قلبه متعلق بالجهاد، بنصرة الإسلام، وقد جاء من اليمن يصعد به جبل ويهبط به واد، وإذا بنبينا صلوات ربي وسلامه عليه يسأله أول سؤال. رجل جاء يجاهد، المتوقع أن يسأله فيقول: هل معك سلاح؟ هل سبق أن شاركت في معارك؟ هل تدربت على القتال؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يترك كل هذه الأسئلة ويسأله سؤالا لم يتوقعه الرجل. قال له: أحي والداك؟ اترك عنك الآن جهاد وما جهاد، أمك وبوك أين هما؟ أحي والداك؟ قال: نعم. قال: وتريد الجنة؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما فإن الجنة ثم. الجنة في صنعاء تركتها أنت، ليست عندي هنا في المدينة. قال: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما فإن الجنة ثم. تأكيد على حسن التعامل مع الوالدين. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، نادته أمه يوما قالت له: يا أبا هريرة. فقال: لبيك. ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا، فجلس يستغفر: رفعت صوتي على أمي؟ يا جماعة، وهو يقول لها لبيك يقول رفعت صوتي على أمي. ثم ذهب واشترى عبدين مملوكين واعتقهما توبة من هذه المعصية. إذن بالله عليكم أيها الأفاضل، لو يجلس أبو هريرة اليوم في بعض بيوتنا ويسمع بعض الشباب كيف يصرخ في والديه أو كيف يصرخ في أمه، أو إذا تحدث معه أبوه وطلب الولد شيئا وأبى الأب أن يعطيه إياه، ثم بدأ الولد يصرخ: كل الآباء يعطون أولادهم إلا أنا، أنت تجمع الفلوس لمن؟ أنت بخيل، أنت ما تعطينا، ويبدأ يصرخ بأبيه. إذا كان أبو هريرة يا جماعة يقول لبيك ويذهب يتوب من كلمة لبيك لما صار الصوت رفيعا بها، فكيف ببعض أبنائنا اليوم مع الأسف؟ عبد الله بن مسعود استسقته أمه يوما ماء، أرادت تنام قالت يا ولدي أعطني كأسا من الماء، فقام وأحضر إليها الماء، وإذا هي قد غلبها النوم ونامت، فكره أن يوقظها لتشرب، ما يريد يقطع عليها لذة نومها، وكره أن يضع الماء بجانبها، خشية أن تستيقظ في ظلمة الليل وريقها ناشف عطشة ولا تعلم أن الماء بجانبها. طيب والحل؟ الحل أنه بقي مستيقظا، وإذا غلبه النوم قام، وإذا تعب جلس، يخشى أن تستيقظ أمه فجأة وتقول أين الماء. فلم يزل هذا حاله وحالها حتى طلع عليه الفجر فناولها الماء. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أحيانا يكون الأب كبير في السن والأم لا تزال في قوة شبابها، يكون تزوجها زوجة ثانية أو ثالثة وهو كبير، أو يكون ما تزوج إلا وهو كبير أصلا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ها يا ربي كيف أتعامل؟ فلا تقل لهما أف. بدأ الله تعالى باللسان، لأن اللسان هو أسرع أنواع الأذى. كثير من الناس ولله الحمد لا يمد يده على أمه وأبيه، لكن هذا اللسان يريده المهالك. فأدب الله تعالى المسلمين في ألسنتهم، أن تتكلم مع أمك وأبيك تأدب. قال فلا تقل لهما أف. ووالله لو كان هناك عبارة في الزجر والشتم أقل من كلمة أف لذكرها ربنا. إذا كان كلمة أه حرام، أف حرام، فما بالك بغيرها. فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، لا ترفع صوتك عليهما، وقل لهما قولا كريما. شوف أحسن العبارات قلها لوالديك. إن شاء الله أبشر من عيوني يا أبوي، ما يصير خاطرك إلا طيب أبد، أنا ولدك اعمل بي ما تشاء، أنت ومالك لأبيك أبد يا ولدي، يا أبي حطني تحت رجليك. وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل، ضع أنفك في الأرض واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أنا يا ربي بإحساني إلى والدي أسدد فواتير سابقة. إذا كنت أنا أسهر عليك يا أبي ليلة، يا ما سهرت علي ليالي. إذا أنا اليوم حملتك للحمام، طالما حملتني أنت إلي. إذا أنا اليوم يا أبي مديت لك ريال لأني أشتغل في وظيفة وأكسب منها آلاف، فأنت كنت تمد للريال وأنت في ضيق من عيشك. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سئل ابن عباس عن قوله تعالى وبالوالدين إحسان، وإذا قال لك ابن عباس معناه أنه أعلم الأمة كلها بالتفسير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة بالتفسير. سئل ابن عباس عن قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، قيل يا ابن عباس ما معنى الإحسان إلى الوالدين؟ قال الإحسان كثير لا أستطيع أن أصفه، هذا يحتاج محاضرة، الإحسان كثير. قيل فما معنى العقوق؟ ما دام أن الإحسان كثير بين لنا ما معنى العقوق. فقال ابن عباس لو أن الولد نفض ثوبه بجانب والده فتطاير الغبار على أبيه كتب عند الله عاقا. ومن عظمة بر الوالدين وعقوقهما أن الله تعالى جعل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام في رواه الترمذي وغيره، بابان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا، البغي والعقوق. البغي يعني ظلم الناس، تظلم لك سائق، تظلم لك خادمة، تظلم لك موظف، تظلم لك صاحب محل، تظلم لك إنسان بجبروتك عليه، ينتقم الله من الظالم في الدنيا قبل الآخرة. قال البغي والعقوق يعني عقوق الوالدين. وكم من إنسان عق والديه ثم رأى بعينيه عقوق أولاده. هذا واحد تزوج أولاده، وأنا وقفت بنفسي على القصة يعني، فلم يبقى إلا هو زوجته والخادمة في البيت، توفيت الزوجة فصعب أن يبقى هو الخادمة، فمن المفترض أن يذهب إلى أحد أولاده، فذهب إلى الكبير، جلس عند الكبير، ولأن الأب كبير سن وليس عنده شغل طبيعي أن يكون في البيت الضحى، يمشي في البيت، يدخل المطبخ، يفتح الثلاجة، ما هو بيت ابني، ربما أحيانا يقول ليش هذا الطعام زائد، ليش ما وزعتوه، ليش تفعلون كذا، يعطي ملاحظات، طبيعي رجل كبير في السن ويعتبر أنه بيته. فضاقت به الزوجة وقالت أبوك هذا أشغلنا، إما أن يذهب إلى إخوانك أو يذهب إلى دار مسنين أو لا أتحمل أباك. فبعد كلام طويل بين الزوج وبينها اتفق على أن يسكن الأب في الملحق حيث أنه ما له علاقة في البيت. فأقبل إلى أبي قال يا أبي ما رأيك نطلع السواق وتسكن بدالة في الملحق، والملحق أقرب للباب عشان المسجد والجو فيه أحسن وتدخله الشمس أحسن، ما دام هالمميزات كلها للملحق ليش يا ولدي ما تنقل غرفة نومك فيه ما دام الملحق بهالمميزات كلها. فهم الأب ذلك ووافق، لا يستطيع يقول ارمني في الشارع، وخرج به ووضعه في الملحق. البداية كان الابن يمر الأب كل وقت يسلم عليه طالع وخارج ويتغدى ويتعشى معه، قليلا قليلا صار يراه في اليومين مرة، في الثلاثة أيام مرة. خصصت الزوجة طبقا معينا له، تقول الخادمة تضعين طعامه في هذا الطبق دون غيره، فصار يؤتى له بالغداء ويتغدى ويبقى الصحن عنده إلى الليل، ثم تأتي الخادمة وتحمله وتنظفه وتضع العشاء وتضع عنده ويبقى إلى بكرة الفجر الصباح. لبث الأب ما شاء الله وتوفي. فلما انتهوا من العزاء أقبل ابنه لأجل أن ينظف الغرفة ويشرف كذا حتى يعود السائق إليها، ومعه ابن له صغير. فلما دخلوا بدأوا ينظفون، انطلق الابن الصغير إلى الصحن وأخذه وضمه عنده، قال له أبوه ارمه يا ولدي خلاص هذا ارمه ما نريده خلاص ارمه، قال لا أريده أريده، قال لماذا؟ قال أحفظ عندي حتى إذا كبرت أضع طعامك فيه، أحفظ حتى أنت إذا كبرت أضع طعامك فيه. فانفجر الرجل يبكي ونظر إلى فراش أبيه وإذا هو أسود من شدة الوسخ والمخدة السوداء، أقبل وطرح نفسه عليه يضم الفراش ويشم بقية عرق أبيه وينظر، وإذا ملابس داخلية ثنيلة وغيرها مرمية بجانب الفراش لم تغسل من شهرين وثلاثة، والأب يخلعها ثم يلبسها أخرى، فأخذ يأخذها ويشمها ويمسح بها دمع عقوقه ودمع ظلمه ودمع تقصيره ويبكي. الآن تبكي؟ الآن تبكي لما مات؟ الآن تبكي لما سد باب إلى الجنة كان مفتوحا بين يديك تبكي الآن؟ ابكي حتى لو تقطعت عينك لن ينفعك البكاء. لما مات أبو الحسن البصري رحمه الله جلس يبكي، قيل ما يبكيك وأنت أنت كنت بارا به؟ قال أبكي لأن كان لي بابان الجنة فأغرق ولم يبقى إلا باب واحد. أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة، بر الوالدين أفضل عند الله تعالى من قراءة القرآن ومن طلب العلم ومن الجهاد ومن الصلاة النافلة ومن صيام النافلة. الوالدان حتى لو كانا كافرين، حتى لو كان الأب يعبد صنما، فيجب على الابن أن يبر به، ومن أحسن إلى والديه فله البشرى. يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ماذا يفعل؟ فليصل رحمه. اللي يحب يا جماعة أن يبسط الله له الرزق، يبارك لك في تجارتك، يبارك الله لك في أموالك، يبارك لك في سيارتك، في بيتك، فليست دائما يصيبها العطل فتنفق المال لإصلاحها، لا، بركة في كل ما عندك. من أحب أن يبسط له في رزقه ويبدأ سبحان الله يأتيه المال يقول: يا أخي أنا ما أدري الأموال من أين تهجم علي. نعم، من برك بوالديك. قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره يطول عمره، ماذا يفعل؟ فليصل رحمه. وأعظم رحم يوصل رحم الرحم الذي خرجت منه، والأب. والقصص كثيرة لكني لا أريد أن أطيل عليه. أحد طلابي في الجامعة توفي أبوه وهو في أظنه المتوسطة أو أوائل الثانوية. المهم دخل الجامعة عندي وهو ليس له أب، أب متوفى، وكان يسكن معه أمه وأخته. تخرج وكنا نساعده أحيانا، ينفق عليهما من المكافأة. فلما تخرج بعدها بتقريبا سنتين اتصل بي، قال: يا شيخ أنا جمعت 40 أو 50 ألف، أريد أن أعمل مشروعا وأشر علي. قلت: والله يا ابني أنا لست مستشارا اقتصاديا، لكن ابحث ثم أخبرني. فاتصل بي قال: أنا بجانبنا سوق وفي مواقف واسعة والسوق عليه طلب، ففكرت أن أبني دوارا في النص وأنشئ فيه محلا وأملكه سنوات ثم ينتقل إلى صاحب السوق. اتصل واتفق مع صاحب السوق وبدأ حفر المكان وبدأ يشتغل. مر في يوم من الأيام أحد ملاك شركة عطور كبرى وأعجبه الموقع، فاتصل بصاحب السوق فحوله على الرجل واتصل به، قال: أنا أريد أني أشتري الموقع منك. وهو لا يزال يحفر، ربما لم ينفق ولا 10,000 أو أقل منها. فتفاوض معه وباعه إياه 850,000 ريال. فذهب واشترى بيتا بعدما كان يسكن في شقة ضيقة عليه وعلى أمه وأخته، وكان قد تزوج، واشترى بيتا وسيارة. ثم اتصل بي فقلت له: يا فلان، بارك الله لك في مالك، وأنا والله أفكر الآن كيف هجم عليك هذا المال الذي لو جلست 10 سنين تجمع من راتبك 4,000 ما جمعته. أنا لا أذكر يا ابني، أنا درستك في الجامعة، لا أذكر أنك كنت ذكيا خارق الذكاء، ولا أذكر أن عندك علاقات واسعة فتكتسب المال بها، ما أذكر أن فيك مميزات تدعوك إلى التجارة أو الكسب، لكني والله لا أظن هذا المال هجم عليك إلا ببرك بتلك العجوز التي في بيتك. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره يطول عمره فليصل رحمه. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على بر والدينا. أسأل الله أن يعيننا على بر والدينا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته، تجاوز عن سيئاته، واجمعنا به بجنتك هذا الجلال والإكرام. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون البارون الصالحون، كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يجلس بين أصحابه معلما مربيا مؤدبا، فأقبل إليه رجل يوما قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ بلغ به الحماس أنه بر أباه وأمه فلما مات يريد أن يواصل البر، قال: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. ولينتبه إلى ذلك أيها المؤمنون، أيها الإخوة الكرام، لينتبه إلى ذلك من فاته أبواه ومات. قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. ماذا يفعل؟ يدعو له، يدعو له وهو ساجد، يدعو له وهو في عرفة، يدعو له آخر الليل، يدعو له عند فطره. وفي الحديث الآخر عند الترمذي: أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله ليرفع درجة العبد في الجنة، فيقول يا رب لما رفعت درجتي وما عندي عمل؟ فيقول هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. أنت صحيح ما عندك عمل، لكن عندك ولد بيض الله وجهه، ما نسيك أبدا، إن سجد دعا لك، وإن جاء بين ذوي الإقامة دعا لك، وإن صام فأفطر دعا لك، وإن وقف في الحرم دعا لك. عندك ولد بيض الله وجهه، لم يرمك في الحفرة وينساك، لا، بل كان يدعو لك في كل موطن، فرفعناك في الجنة بدعائه وهو لا يعلم. قال الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما، يعني تنفيذ الوصية، وصلة صديقهما، صلة صديقهما وتنفيذ الوصية. وكم من آباء وصوا بوصايا ويمضي عليها 10 سنوات وعشرون سنة ولم تنفذ إلى الآن. كم من أب أوصى أن يبنى له مسجد وقال أنا ورثتكم يا عيالي 10 ملايين، أريد منها 1,000,000 ابنوا به مسجدا، وتمضي 10 سنين ما نفذت الوصية، 1,000,000 في البنك ما يستفيد منها إلا البنك. أو يقول يا أولادي أوصيكم الثلث أن تخرجوه في كذا وكذا، فيختلف أبناؤه ويحاولون أن ينقضوا الوصية، هذا موجود في المحاكم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا وينظر الواقع في المحاكم، لأن لما يسمعها الصحابة يقول وإنفاذ عهدهما تنفيذ الوصية، الصحابي يقول أكيد بنفذ الوصية، في شك؟ وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقصد أقواما ورثوا ربما 100 ملايين ولم تنفذ وصاياهم، وأنتم تعرفون في ذلك أمثلة. قال الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما وصلة صديقهما، أن تصل أصدقاء أبيك وأمك، سلم عليهم في الأعياد، سلم عليهم في المناسبات، تزورهم إذا مرضوا لأنه صديق لأبيك، فإذا رآك ذكر أباك فدعا له. قال وصلة صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة عمك وخالك وعمتك وخالتك، لأنهم ما أصبحوا قارب لك إلا بسبب أمك وأبيك، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. عبد الله بن عمر كان مرة مسافرا بين مكة والمدينة، وكان على ناقة ومعه حمار قد وضع عليه بعض متاعه، ويمشي مع موكب من أصحابه، فلقيوا في أثناء الطريق أعرابيا يرعى الغنم، فأقبل هذا الأعرابي يسلم على هذا الركب رجاء أن يعطوه شيئا من تمر أو دقيق أو مال، فناوله عبد الله بن عمر ما تيسر. ثم أخذ عبد الله بن عمر يتحدث مع هذا الأعرابي، قال من الرجل؟ قال الأعرابي أنا فلان ابن فلان الفلاني. قال أبوك هو فلان الذي كان يأتي المدينة في عهد عمر بعد ما مات عمر؟ والأعرابي ما يعلم أن هذا هو عبد الله بن عمر. قال أبوك هو الذي كان يأتي المدينة في عهد عمر؟ قال نعم، كان أبي صديقا لعمر رحمه الله. فقال عبد الله بن عمر حي هلا وسهلا، ونزل من على ناقته، ثم خلع رداءه وناوله الأعرابي، قال هدية، وخلع عمامته وأعطاها الأعرابي، قال خذ شد بها رأسك، ثم التفت وقال أنزلوا متاعي من على الحمار، فأنزلوه، قال خذ الحمار هدية. قال له أصحابه سبحان الله ابن عمر إن الأعرابي يرضى بما دون ذلك، لو أعطيته 10 دراهم رضي رضا عظيما، تعطيه رداءك وعمامتك ودابتك. فقال إن لهذا الأعرابي حقا. قال وما حقه؟ أنت أول مرة تراه في حياتك له حق عليك، وما حقه؟ قال إن والد هذا الأعرابي كان صديقا لأبي عمر، وقد حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعل أولادنا بارين بنا، أسأل الله أن يجعلهم بارين بنا، محسنين في معاملتنا، اللهم احفظ أولادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم احمهم من المخدرات والمسكرات ومن التدخين ومن جميع الآفات يا رب العالمين. اللهم احفظهم من صحبة الأشرار، اللهم احفظهم من صحبة السوء يا رب العالمين، واجعلهم بارين بنا محسنين إلينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال إخواننا في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي اليمن، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم اصرف عنهم شرارهم، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين. اللهم ونسألك لإخواننا في سوريا، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم أقم بينهم علم الجهاد، اللهم أقم بينهم علم الجهاد، اللهم سدد رميهم وصوب آراءهم واجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم يسر وصول المساعدات إليهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في من ظلمهم، اللهم أرنا عجائب قدرتك وقوتك وعظمتك في من ظلمهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم نسألك لإخواننا في العراق وفلسطين وفي كل أرض من أرضك أن تصلح حالهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.